باب هل يستخرج السحر؟ وقال قتادة: قلت لسعيد بن مسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. حدثني عبد الله بن محمد قال: سمعت ابن عيينة يقول: أول ما حدث من حدثنا به ابن جريج يقول: حدثني آل عروة عن عروة، فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال: يا عائشة، أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم، رجل من بني زريق، حليف اليهود، كان منافقا. قال: وفيما؟ قال: في مشط ومشاطة. قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر دروان. قالت: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه، فقال: هذه البئر التي أريتها، وكأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال: فاستخرج. قالت: فقلت: أفلا، أي تنشرت؟ فقال: أما والله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا.
نعم، هذه ترجمة في استخراج السحر، وسبقت الترجمة السابقة باب السحر، والترجمة التي بعدها باب السحر، والأقرب من الترجمة التي بعدها أنها حذفها، الأقرب حذفها، فيكون هي تابع الحديث، لأن الترجمة بالسحر في الترجمة التي قبلها قال باب السحر، ثم ذكر قول الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا وعلمون الناس السحر، وسلب قوله: ولا تستحر حيث أتى، قوله: من شر النفاثات في العقد، وقوله: خير من سحر من أنها تسعى، في صفحة 221. وهذه ترجمة في حل السحر. وقلنا إن السحر يبحث فيه في أمور من جهات متعددة، سبق الكلام فيه في قصة الصباح، لكن لا مانع من إعادته لأهميته. فالسحر يتعلق به أمور: الأمر الأول تعريف السحر، والأمر الثاني حكم تعلم السحر وتعليمه والعمل به، والأمر الثالث هل للسحر حقيقة أو هو خيال، والأمر الرابع حكم الساحر، والخامس الأمر الخامس قبول توبة الساحر. أما السحر تعريفه فهو في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، في اللغة عبارة شيء خفي، عبارة عما خفي ولطف سببه، وبدت السين والحاء والراء تدل على الخفاء، ومنه سمي السحر سحرا لأنه يوقع خفيا آخر الليل، ومنه سميت النميمة السحر لأن النمام يؤثر في اعتراق الحديث في الخفاء، وسمي البيان سحرا لأن البليغ يؤثر في السامع في الخفاء، فمادة السين والحاء والراء تدل على الخفاء. السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، وأما السحر اصطلاح العلماء في الشرع عبارة عن عزائم ورقى، عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه، عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. وهل للسحر حقيقة هو خيال؟ ذهب الإمام أبو حنيفة والمعتزلة إلى أن السحر خيال وليس له حقيقة، واستدلوا بقول الله تعالى: يخيل إليهم السحر من تسعى، وقول سبحانه: سحروا أعين الناس واسترهبوهم. وقول الثاني جماهير العلماء أن السحر نوعان: نوع خيال ونوع له حقيقة. نوع خيال ودل عليه قول الثاني: يخيل إليهم السحر من تسعى، كما فعل سحرة فرعون، فإنهم خيلوا للناس، أتوا بحبال وعصي وجعلوا فيها الزئبق وجعلوا فيها النار فصارت تتحرك، وقول سحر على الناس. والدليل على أن له حقيقة قول الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، والنفاثات هي السواحل اللاتي يعقدن العقد وينفثن في عقدهن. ولولا أن للسر حقيقة لما أمر الله بالاستعاذة من شر النفاثات. الذي ليس له حقيقة ما يأمر بالاستعاذة منه. وقوله سبحانه وتعالى في قصة هاروت وماروت: لا يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن الساحر يفرق بين المرء وزوجه. فإذا يسحر الرجل فيرى زوجته في صورة قبيحة ويكرهها ولا يطيقها حتى يطلقها، ويسحر المرأة فترى زوجها في صورة قبيحة فلا تطيقه فتهرب عنه. هذا التفريق، أو يسمى هذا سحر العطف، صرف العطف. قد يعطف المرأة على الرجل، أو يعطف الرجل على المرأة، أو يصرف على المرأة على الرجل، أو يصرف المرأة على الرجل، وهذا يسمى بالتيولة. فالصرف والعطف نوع من السحر. أما حكم تعلمه وتعليمه، فجمهور العلماء على أن تعلم السحر وتعليمه والعمل كفر، واستدلوا بقول الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي فلا تكفر بتعلم السحر. وحديثه من السحر فقد أشرك، وإن كان في ضعف. فهذا يدل على أن الساحر كافر، إلى هذا ذهب جمهور العلماء. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى التفصيل وقال: إذا تعلم الساحر السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر كفر، وإن وصف ما لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر، وإن لم يعتقد إباحته فقد ارتكب محرما وكبيرة. ولا منافاة بين القولين، لأن كل من القولين يتفقون على أن الساحر إذا كان في سحره كفر فإنه يكفر. ولكن الشافعي فصل، لأنه أدخل السحر اللغوي، لأن السحر نوعان: لغوي وشرعي. فالسحر من جهة اللغة يطلق على الأدوية والتدخينات وسقي أشياء التور، قد يتعاطى السحر ولا يتصل الشيء. أما الساحر، السحر الذي يتصل صاحبه بالشياطين، فإنه لا بد أن يكون كفرا. فذلك لأن الساحر يكون بينه وبين الشيطان عقد وعهد، معاهدة وخدمة متبادلة، فلا يمكن أن يخدم الشيطان الساحر إلا إذا أشرك بالله، يأمرهم بالشرك بالله أولا، قبل أن يعقد معه يأمرهم بالشرك بالله أولا، لأن يذبح لغير الله، أو يتقرب يدعو غير الله، أو يتقرب إلى الشياطين بما تحب، فعند ذلك يختمه الجني بالاستجابة لطلباته والإتيان له بما يريد، وإخباره بالمغيبات، ولطم من يريد لطمه. هذه خدمة متبادلة بين الشيطان وبين السحر. فإذا الشيطان السحر الذي يتصاحبه الشياطين لا بد أن يكون فيه كفر. ولكن الشافعي أدخل سحر التدوية والتدخينات، فلذلك فصل. والجمهور لم يدخلوه، قال السحر اللغوي لا يدخل فيه مسمى السحر. ولهذا أصحاب الإمام أحمد قالوا إن الساحر يكفر إلا أن يكون سحره بيده وتدخلات وسقي شيء يضر فلا يكفر، إلا إذا استحل ذلك، إذا استحل الإضرار بالناس وفي مالس الباطل كفر. وحكم الساحر الجمهور على أن حكمه القتل، لحديث حد الساحر ضابط بالسيف، ولما ثبت أن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى عماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحل. وصح عن حفصة أنها أمرت بجارية لها سحرتها فقتلت. قال الإمام أحمد: صح ذلك عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الإمام أحمد الإمام أبو حنيفة إلى أن الساحر يحبس حتى يموت. والصواب أن حده القتل، واختلفوا في القتل هل يقتل كفرا أو حدا. والصواب أنه يقتل كفرا، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يثم على المسلمين في مقابله. واختلفوا في قبول توبة الساحر، هل تقبل توبته أو لا تقبل؟ على قولين، ذهب بعض العلماء إلى أنها تقبل توبته، يعني في أحكام الدنيا، فإذا تاب وخلي سبيله. وذهب المحققون إلى أن الساحر لا تقبل توبته، يعني في أحكام الدنيا، بمعنى أنه لا بد أن يقتل حتى ولو أظهر التوبة، زجرا له ولأمثاله عن هذا الكفر الغليظ. فقالوا: الساحر ومستهزي بالله وبكتابه ورسله، والزنديق المنافق، وما تكررت ردته، كل هؤلاء لا تقبل توبته في أحكام الدنيا، لا بد من قتله. أما في الآخرة فأمره إلى الله، من تاب فيما بينه وبين الله إذا كان صادقا صح توبته، لكن في الدنيا لا بد من قتله، لا بد من قتله سواء تاب أو لم يتب. حقها شيخ الإسلام في كتابه الصالح المسلول في على شاتم الرسول. وقال آخر من العلم إنه استفى فإن تاب فلي سبيله. وهذا في أحكام الدنيا. واتفقوا على أن ما على أن الساحر إذا كان في عمله الشرك فهو كافر. مثل مخاطبة الكواكب السبعة وأشباهها بدعوة من دون الله، أو يتقرب إلى الشياطين بالشركيات، أو يذبح لغير الله ويدعو غير الله، فهذا شرك، فهذا كافر. وكل من الساحر والكاهن والعراف والمنجم والرمال، كل هؤلاء إذا كانوا يدعون علم الغيب فهم كفرة، لكن طرقهم متعددة. الساحر يدعي علم الغيب عن طريق العقد والرقى والعزائم، والكاهن يدعي علم الغيب عن طريق الإخبار عن المغيبات في المستقبل أو الإخبار عما في الضمير، والمنجم يدعي علم الغيب عن طريق النظر في النجوم، والرمال يدعي علم الغيب عن طريق الخط في الرمل والضرب بالحصى، والعراف يدعي علم الغيب عن طريق معرفة الأمور معرفة المسروق ومكان الضالة. وكذلك من يفتح الكتاب ويحضر الجن، ومن يقرأ في الفنجان، كل هؤلاء كفرة يدعوهم علم الغيب، لا يجوز الإتيان إليهم ولا سؤالهم. سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليسوا بشيء كما سبق. وقال عليه الصلاة والسلام من أتعرفه فسأله عن شيء فقل له صلاة أربعين يوما. وقال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة لاستخراج السحر، هل يستخرج السحر أو لا يستخرج؟ ذكر أثر قتادة وقال قتادة قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب، فرجل به طب يعني سحر، سمي السحر طبا تفاعلا له بالطيب، كانت الأرض تتفاعل كما يسمون الذي سليم تفاعل له بالسلامة، والذي ما هو سليم مريض، لكن يسمى سليم تفاعل له بالسلامة، ويسمى المسحور مطبوب تفاعل له بالطب، تسمى الصحراء المهلكة تسمى الهازة تفاولا بالسلامة. رجل به طب يعني سحر، أو يؤخذ عن امرأته يعني يحبس عن امرأته فلا يصل إلى جماعها، أي يحل عنه أو ينشر؟ السؤال صدر ممن؟ السؤال صدر من قتادة، والمسؤول سعيد المسيب. فقتادة يسأل سعيد المسيب يقول الرجل الذي به سحر والرجل المحبوس عن امرأته هل يجوز حل السحر عنه أو لا يجوز؟ أجابه سعيد قال لا بأس به، لا بأس بحل السحر. لماذا؟ قال إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم يفعل. يعني سليم سليم يقول لا بأس بحل السحر، لأن حل السحر هذا يراد به الإصلاح، والذي يراد به الإصلاح نفع، هذا نفع، والنفع لا يفعل، إنما يفعل الإبراء، فلا بأس بحل السحر. لكن حله بأي شيء؟ بسحر مثله أو بغيره؟ الصواب أن هذا محمول كما قال ابن القيم رحمه الله على النشرة الجائزة، وهي حل السحر بأدوية مباحة أو رقية شرعية أو أدعية أو عقاقير طبية. لأن النشرة وحل السحر على المسحور نوعان، كما بوب الإمام المجدد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد قال باب ما جاء في النشرة. ونقل عن المقيم قال النشرة نوعان، نوع جائز ونوع محرم. نوع محرم هو حل السحر بسحر مثله، وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان، لأن يعني النشرة الشركية ويحل السحر بسحر. وقال الحسن لا يحل السحر إلا ساحر. والنوع الثاني حل السحر برقة شرعية وأدوية مباحة وعقاقير طبية ورقى شرعية، هذا لا بأس به، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون، والذي قرره ابن القيم رحمه الله، وقرره الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هو الذي عليه المحققون، خلافا لما قال انه يجوز حل السحر بسحر مثله للضروره، هذا لا ينضبط، هذا فيه فتح باب لابقاء السحره، والسحره يجب قتلهم ولا يجب ابقاءهم، واذا قيل انه يجوز حله معناه يبقى السحر ولا ينكر عليه. فاذا قول قتاده قول سعيد المسيب محمول على النشره الجائزه، ويحل السحر بأدوية مباحة أو رقى شرعية أو أدوية شرعية. ثم ذكر حديث عائشة في استخراج السحر، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر، هذا فيه إثبات النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وأنكر بعض الناس أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن هذا يقدح في عصمته ويقدح في مقام النبوة. كيف يسحر؟ كيف يسحر الرسول عليه وسلم وهو مبلغ لله؟ والسحر يقتضي زوال العقل، يستلزم الطعن في نبوته وقد في رسالته. والجواب على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي أصابه من السحر إنما هو في أمور الدنيا خاصة، فصار يخيل إليه أنه فعل الشيء ولا يفعله، فهو من جنس الأمراض. ولهذا قال أما أنا فشفاء الله، وأما في أمور الدنيا وفي عقله فهو معصوم، فهو معصوم من يصيبه شيء أو خلل في دينه أو في عقله، لأنه بلغ عن الله سرعه ودينه. فلم يصيب شيء في شرع يتعلق بالدين أو يتعلق بتبليغ الشريعة أو يتعلق بعقله، وإنما في أمور الدنيا. أصابه السحر 6 أشهر وقيل 40 يوما، صار يخيل إليه أنه يفعل شيء ولا يفعله، يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، يخيل إليه أنه يفعل المرأة ولا يأتي المرأة ولا يأتيها. ولهذا قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيت فيه؟ فيه أن الله يفتي، فقال إن الله يفتي يستفتونك أقول لا يفتيكم تلك الآلة، فيقال إن الله يفتي والرسول يفتي والعالم يفتي، هذه الصفات المشتركة، كما أن الله يسب بالعلم والمخلوق يسب بالعلم. أتاني رجلان وهم يعني ملكان مع السلطة رجلين، فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي يعني الملك الأكبر للآخر ما بال الرجل يعني الرسول عليه الصلاة، فقال الثالث مطبوب، معنى مطبوب يعني مسحور، مطبوب يعني مسحور تفاعل لفظ الطب. قال ومن طبه؟ يقول أحدهما للآخر من الذي سحره؟ قال لبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف اليهود كان منافقا. قال وفيما يعني ما هي مادة السحر؟ قال في مشط ومشاطة، المشط في مشط ومشاطة، المشاطة أو المشط حينما يفد الإنسان الشعر بالمشط يتعلق بالمشط شيء من الشعر، هذا المشط، والمشاطة نوع من الكتان، يعني أخذ هذا اليهودي الشعر والكتان. قال وأين؟ قال في جف طلعة النكر، الجف هو وعاء الطلع، طلع النحر، ويقال له الكفرة يضم الكاف والفاء بعدها الراء مشددا، والذي يسميه العامة في لهجتها الكافور، كافور وعاء الطلع، يعني أخذ الشعر والكتان ووضعه في كافور في وعاء الكافور، ثم وهذا الجف طلعة كفر يعني فحل، فحل النحر تحت رعوفة في بئر ذروة، الرعوفة صخرة حجر يوضع على رأس البئر لا يستطاع قلعه يقوم عليه مستقيم، وقيل وقد يكون في أسفل البئر، قد يكون في أسفل البئر يعني حجر في أسفل البئر، نزل هذا الحديث ووضع السحر في مستوى المشاطة في إيش؟ في جف طاعة ذكر، ونزل به جعله تحت الصخرة تحت الحجر، من يدري وينه؟ من يعلم هذا؟ مستوى المشاطة وفي جف طاعة ذكر وجعله تحت حجر في البئر. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بحر البئر حتى استخرجه، فقال يقول الخاطب عائشة هذه البئر التي رأيتها كأن ماءها نقاعة الحناء، كأن ماءها نقاعة الحناء يعني أحمر، ماءها أحمر مثل الحناء، الحناء إذا صبيت عليه ما يكون أحمر، ماء هذا البئر نقاعة الحناء، وكأن نخلها رؤوس الشياطين، يشبه بهم رؤوس الشياطين الشيء القبيح، كما قال في شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. قال فاستخرج، استخرج السحر. قالت فقلت أفلا أي تنشرت يعني تعالجت تشرح للسحر المرض، فقال أما أنا فقد شفاني، فاللفظ فقد شفاني الله، هذا في دليل على أنه مرض من الأمراض، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا، في اللفظ الآخر ثم أمر بالبئر فدفنت، يعني حتى إيش؟ حتى لا يتحدث الناس. هنا قال فاستخرج، والحديث الحديث الأول في باب السحر في صفحة 121 قال قلت يا رسول الله أفلا استخرجته؟ قال قد عفاني الله، فكانت ونثير على الناس شرا. قال فأمر بها فدفنت، يعني في الحديث الأول هنا قال أفلا استخرجته؟ قال قد عفاني الله، وهنا في هذا الحديث قال أين؟ قال فاستخرج، والحديث الذي بعد هذا أيضا قلت يا رسول الله أفأخرجته؟ قال لا. فما الجمع بينهما؟ في الحديث الأول أنه قال أفأستخرجته، وفي هذا الحديث أنه استخرج. هذا الحديث من رواية من؟ من رواية سفيان بن عيينة، والحديث الأول من رواية أبو أسامة. اختلف العلماء في الجمع بين في استخراج النبي صلى الله عليه وسلم السحر من البئر، ففي رواية سفيان هذه التي حديث المعنى قال سفيان بن عيينة هذا الذي أخرجه البخاري في هذا الباب أنه استخرج، حيث قال فاستخرج. وفي رواية أبي أسامة بعد هذا الباب أنه لم يستخرج، الحديث اللي بعد هذا الباب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه وفيه أفأخرجت؟ قال لا. إذا في هذا الحديث أنه استخرج وفي الحديث اللي بعده لم يستخرج، فما الجمع بينهما؟ يجمع بينهما جمع العلماء بينهما في أن المنفي غير المثبت، فالمثبت في هذا الحديث استخراج الجف، والمنفي هو استخراج ما حواه الجف، فهذا الحديث هي أنه استخرج الجف، والحديث اللي بعده لم يستخرج ما في داخل الجف ما حواه الجف، هذا جمع. وبعضهم رجح رواية سفيان هذا لتقدمه في الضبط، قال هذه الرواية التي استخرج مقدمة على رواية أبي أسامة أنه لم يستخرج، لأن سفيان مقدم على أبي أسامة في الضبط. لكن يبقى الآن إشكال، وهو أن استخراج الجف بدون استخراج ما حواه ما الفائدة منه؟ بدل استخرج الجف والسحر باقي ما أتلف فماذا يكون؟ لكن ذكر المؤلف آثار عائشة أنه استخرج، لكن في ضعف أنه استخرج ما حواه الجف، وفي بعضها أنه أحرق، قال أفلا أحرقته، ويحتاج إلى جمع الروايات ومزيد بحث في هذا. كثير الاستخراج يعني لما استخرج السحر في هذه الآية استخرج الجف، لا بد أن يخرج مع حواه، ولا بد أن يخلف حتى يبطل مفعول السحر. أما أن يستخرج الجف ويبقى مع حواه، ماذا فعل به النبي صلى الله عليه وسلم لما استخرج الجف؟ هل أتلفه وما في داخله، أو استخرج ما في داخله؟ واسكت عنه إلا في أحاديث فيها بعض. نعم إيه نعم. هل أتلف السحر؟ نعم إيه نعم. لما يخرج الجف الآن ولا يخرج ما في جو في داخله، ما الذي يستفاد منه؟ نعم. شوف كلام الشارع في الاستخراج، قوله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه في صفحة 34 قوله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه إلى قال فاستخرج، قوله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم
قوله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى استخرجه إلى أن قال فاستخرج،
فأتى البئر حتى استخرج،
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه إلى أن قال فاستخرج. كذا وقع في رواية معينة، وفي رواية عيسى بن يوسف قلت يا رسول الله فاستخرجته، وفي رواية وائل قلت يا رسول الله فأخرجه للناس، وفي رواية النميرة فأخرجته قال لا. كذا في رواية أبي أسامة التي بعد هذا الباب قال ابن بطال ذكر المؤلف أن الرواة اختلفوا على هشام في إخراج السحر المذكور فأثبته سفيان، وجعل سؤال عائشة عن نشرة، ونفاه عيسى بن يونس وجعل سؤال عن استخراج ولم يذكر الجواب، وصرح به أبو أسامة قال
أخذ سفيان أنه استخرج، وجعل سؤال عائشة عن نشرة يعني عن حل، هو استخرج قال أنه استخرج، وعائشة سألت عن حله، ونفاه عيسى وجعل سؤال عن استخراج. نعم.
ونفاه عيسى بن يونس وجعل سؤال عن استخراج ولم يذكر الجواب، فصرح بأبو سامة قال والنظر يقتضي ترجيح رواية سفيان لتقدمه في الضبط، ويؤيد أن النشرة لم تقع في رواية أبو سامة والزيادة من سفيان مقبولة لأنه أثبتهم، ولا سيما أنه كرر استخراج السحر في روايته مرتين فيبعد من الوهم، وزاد ذكر النشرة وجعل جوابه صلى الله عليه وسلم عنها بلا
بدلا
بلا
بلا بلا قالت
بلا بدلا
عن الاستخراج، لأن في الحديث قال قلت أفلا أي تنشر.
قال ويحتمل وجه آخر ذكر المحصل أن الاستخراج المنفي في رواية أبي أسامة غير الاستخراج المثبت في رواية سفيان، فالمثبت هو استخراج الجف والمنفي استخراج ما حواه.
قال استخراج الجف لا بد أن يستخرج ما حواه حتى يصبح. نعم. قال نعم.
قالوا كأن السر في ذلك أن لا يراه الناس فيتعلم من أراد استعمال السحر. قلت وقع في رواية عمرو فاستخرج جف طلعة من تحت راعوفة، وفي حديث زيد بن أرقم فاخرجوه فرموا به، وفي مرسل عمر بن الحكم الذي أن الذي
يعني رموا به يعني رمي فقط. نعم.
وفي مرسل عمر بن الحكم الذي استخرج السحر قيس بن محصن، وكل هذا لا يخالف الحمل المذكور، لكن في آخر رواية عمرة وفي حديث ابن عباس أنهم وجدوا وترا فيه عقد وأنها انحلت عند قراءة المعوذتين، ففيه إشارة باستكشاف ما كان داخل الجف، ولو كان ثابتا لقدح في الجمع المذكور،
يعني لو كان ثابت في الصلاة يعني فيه ضعف أنه استخرج من جف من داخل الجف وتر يعني خير فيه 11 عقدة، فقرأ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وعدد آيات 11 آية للسورتين، فكان كلما قرأ آية انحلت عقدة حتى انحلت العقد كلها، لكن هذا فيه ضعف لو صح هذا. نعم.
لكن أحسن الله إليك، الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر السحر قال ابشري يا عائشة وقد فك الله عني ما بي لما قرأ المعوذتين، ما يدل على أنه صلى الله
عليه وسلم وين فك الله ما بي؟ ما
أقصد الحديث ورد أحسن الله إليك
حديث أما أنا فشفاني الله، أما أنا فشفاني الله وكرهت أن أثر على الناس شرا، قال فقد استهزأ، قال أما أنا فشفاني الله لما رب الوزير فدخل.
لكن في حديث طويل في السحر أحسن الله إليك ما جاء أنه قرأوا عليه أنزل عليه معوذتين
هذا هو اللي عندك معك شو هذا؟ ويكون في ضعف الإنسان تقرأ اللي تقرأ الآن.
قال
وفي حديث ابن عباس أنهم وجدوا وثرا
في عقد وأن انحلت عند قراءة معوذتين.
نعم. ففيه إشعار
استكشاف ما كان داخل الجف، فلو كان ثابتا لقدح.
لو كان ثابتا يعني ما يرى أنه ثابت لأنه ضعيف ما ثبت هذا، ولو ثبت كان انتهى، لكن في ضعف أن أخرج وثرا وقرأ 11 آية سورتين كلما قرأ انحلت عقد، لو كان ثابتا كان الجمع لا ما يكون يقلح في الجمع يكون المعتمد هذا. نعم. لكن كمل.
لكن لا يخلو اسناد كل منهما من ضعف. تنبيه وقع في رواية أسامة مخالفة في لفظة أخرى فرواية البخاري عن عبيد عن ابن إسماعيل عنه أفر أخرجته، وهكذا أخرجه أحمد عن أبي أسامة وقع عند مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة أفلا أحرقته بحاء مهملة وقاف. قال النووي في الروايتين صحيح، كأنها طلبت أنه يخرجه ثم يحرقه. قلت لكن لم يقع معا في رواية واحدة، وإنما وقعت اللفظة مكان اللفظة، وانفرد أبو كريب الرواية التي بالمهملة والقاف، فالجاري على القواعد أن روايته شاذة. وأغرب قرطبي فجعل الضمير في أحرقته للبير بن أعصم، قال واستفهمته عائشة عن ذلك عقوبة له على ما صنع من السحر، فأجاب بالامتناع منبه على أن سببه هو خوف وقوع شر بينه وبين اليهود لأجل العهد، فلو قتله ثارت فتنة. كذا قال ولا أدري ما وجد عين قتله بالإحراق، وأن لو سلم أن الرواية ثابتة وأن الضمير له. قوله قال فقلت فلا أي تنشرت، وقع في رواية الحميدي فقلت يا رسول الله فهل لا؟ قال السفيان بمعنى تنشرت، فبين الذي فسر المراد بقوله أفلا كأنه لم يستحضر اللفظ فذكره بالمعنى، وظاهر هذا اللفظ أنه من النشرة. وكذا وقع في رواية معمر عن هشام عن أحمد عند أحمد فقالت عائشة لو أنك كانت يعني تنشر، وهو مقتضى صنيع المصنف حيث ذكر النشرة في الترجمة، ويحتمل أن يكون من النشر بمعنى الإخراج فيوافق رواية من رواه بلفظ فألا أخرجته، ويقول لفظ هذه الرواية هل استخرجت، وحذف المفعول عنده حذف المفعول عنده، ويكون مراد المخرج ما حواه الجف لا الجف نفسه لا الجف نفسه، فيتأيد الجمع مقدم ذكره. تكمين قال ابن القيم من أنفع الأدوية أو أدوية وأقوى ما يوجد من النشرة في مقاومة السحر الذي هو من تأثيرات الأرواح الخبيثة بالأدوية الإلهية من الذكر والدعاء والقراءة، فالقلب إذا كان ممتلئا من الله معمورا بذكره وله ورد من الذكر والدعاء والتوجه لا يخل به، كان ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر له. قال والسلطان تأثير السحر هو في القلوب الضعيفة، ولهذا غالب ما يؤثر في النساء والصبيان والجهال، لأن الأرواح الخبيثة إنما تنشط على أرواح تلقاها مستعدة لما يناسبها. انتهى ملخصة. ويعكر عليه حديث الباب وجواز السحر على النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا اعتراض المصنف على كلام القيم ليعكروا عليه يعني يرجع عليه أن الرسول سحر وهو مع عظيم مقامه وسط توجهه وملازمة ورده، ثم أجاب عنه فقال ولكن
وجواز السحر عن النبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم مقامه وصدق توجهه ملازمة ورده، ولكن يمكن انفصال عن ذلك بأن الذي ذكره محمول عن الغالب، وأن ما وقع به صلى الله عليه وسلم لبيان تجويز ذلك والله أعلم.
نعم صح. نعم قبله وبعده أثر تقارب لا شك. نعم ها رؤية ايش رأيك ايش ها رؤيا ايش؟
رؤيا المنام.
هذه يفعله بعض القراء ما سمعنا به الا القراء في هذا الزمن. انه يقول يرى رؤيا يقول ترى من سحرك امامك. وبعضهم يقول هو يقرا عليه يقول غمض وترى امامك فيرى امراه ولا كذا سحر. هذا ما ادري كيف يعني هذا. ما سمعنا هذا عن مشايخنا ولا الا القراء الاخير يقول انه لا يقرا عليه وبعدين يشوف الذي اصابه بالعين او يشوف الذي يرى الذي اصابه بالعين او يرى الذي سحر امامه. اما انه ينعس يراه امامه ولا يصبر لليل ويراه برؤيا امامه وياتي في الصباح يقول رايت امراه صفه كذا ورايت رجل قال هذا الذي سحر. هذا غريب هذا مع ان يعني لولا ان في ناس من الطيبين يقرؤون كان ونرى ان هذا نوع من الشعوذه. لا يقر مثل هذا الكلام. لكن مع ذلك في ناس طيبين قراء يقولون يعملون هذا. هذا من الغرائب والعجائب التي ما سمعنا بها من قبل. ما سمعنا احد مشايخنا يذكر شيئا من ذلك ولا على العلماء الاخر. ما رايتنا كذلك شيخ الاسلام ولا لغيره ولا الامام احمد انه يرى رؤيا او انه اذا قرا قراه ينعس يرى من اصابه بالعين او من اصابه بالسحر. نعم. لكن هذا الان يفعله القراء بعض القراء. نعم. نعم. هو الشيطان بعض الناس يأخذ كلام الجني. بعض القراء يتكلم مع الجني يجلس ساعتين معه. يتكلم الجني معه يقول على أخبرني كذا وأخبرني كذا ثم يقول هذا لسحر فلان ويفعل. الجني فاسق ما يقبل منه. يقبلون كلام يقول لسحر فلانة مرت أخيك ولا زوجة أخيك ولا حتى يقع العداوة بينهم أو من عمك أو قريبك. ما يقبل كلامه. لأنه فاسق الآن كيف يقبل كلامه؟ يا الله قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءك فاسق بنبأ فتبينوا. والجن أضعف والجن أضعف أقول من الإنس. إذا كان فاسق من الإنس يقول ثبت في خبره فاسق من الجن باب أولى. هذا فاسق كيف نقبل كلامه؟ نعم. لا نصدق بكل ما يقول. تدري حاله؟ تدري ما هو؟ هل تصدقه؟ هل تدري هو عدل ولا فاسق ولا منافق ولا مؤمن ولا مبتدع؟ الجن فيهم مثل ما في الإنس، فيهم الكافر وفيهم المنافق وفيهم اليهودي وفيهم النصراني وفيهم الرافضي وفيهم الخارجي وفيهم المعتزلي وفيهم الأشعري مثل الإنس، كما قال الله تعالى عن الجن قال وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قيدنا. نعم. ظاهر الإسلام مثل بعض الروايات فلا أحرقته الأقرب أنه يتلف. لكن الآن نحتاج الآن إلى يعني يحتاج إلى زيارة بحث الآن في استخراج النبي السحر، لأنه في أنه استخرج الجفن ولم يخرج ما في داخله. الظاهر أنه يحرق ما في داخله أحرق الحمد لله. سواء يحرق أو قرأ عليه وتلف وبطل يبطل السحر بالقراءة وبالإتلاف. نعم. إيه؟ مثل ما سمعت الجمع بينهم. سمعت الجمع بين العلماء بينهم بالجمعين. رواية الاستخراج استخراج الجف ورواية عدم الاستخراج استخراج ما حواه هكذا جمع العلماء. نعم.
باب السحر. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه ليخيل إليه أنه يفعل شيئا وما فعله حتى إذا كان ذات يوم وهو عيدي دعا الله ودعاه ثم قال أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه قلت وما ذاك يا رسول الله قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عيد رأسي والآخر عيد رجلي ثم قال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل قال مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق قال في ماذا قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر قال فأينه قال في بئر ذي أروان قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل ثم رجع إلى عائشة فقال والله لك أنما أها نقاعة الحناء ولك أن نخلها رؤوس الشياطين قلت يا رسول الله
أفأخرجته؟ قال لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا، وأمر بها فدفنت.
نعم، هكذا ترجمها باب السحر، فالترجمة في صحيح يسين باب السحر، ولهذا استقرت هذه الترجمة لبعضهم، وعليها جرى ابن بطال والإسماعيلي، وهو الصواب، الصواب استقرت الترجمة، ويكون هذا الحديث تابع للترجمة السابقة، باب هل يستخرج السحر، ويكون مالك ذاك الحديثين، حديث هشام عن أبيه عن عائشة أنه استخرج السحر، وهذا الحديث أيضا حديث هشام عن أبيه عن عائشة في أنه لم يخرج لإرادة الجمع بينهما. هناك في الحديث الأول قالت فاستخرج، فأتى النبي حتى استخرجه قالت فاستخرج، وفي هذا الحديث في هذه الرواية قلت يا رسول الله أفأخرجته؟ قال لا. فالأولى استخرج والثانية، فما الجمع بينهما؟ قيل رواية الإثبات محمولة على إخراج الجف، ورواية النفي محمولة على استخراج ما حول الجف، ومن العلماء من رجح رواية الإخراج على رواية النفي، قال لأن الأولى من رواية سفيان بن عيينة، والثانية من رواية أبي إسامة وأبو هشام وسفيان بن عيينة مقدم، لكن القاعدة عند أهل العلم أنه إذا تعارض الحديثان والروايتان فإنه يجمع بينهما، فإن أمكن الجمع فلا يعد العين، فإن لم يمكن نظر في التاريخ فينسخ المتأخر المتقدم، فإن لم يمكن نظر في الترجمة، فإن لم يمكن توقف. وفيه إثبات قول سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر والرد على من أنكره، وهذا لا يقال في مقام النبوة، وإنما هو سحر يتعلق بأمور الدنيا، فهو مرض من الأمراض لا يتعلق بعقله ولا بدينه ولا بتبليغه الرسالة، ولهذا وصف قال هذا وصف حتى إنه لا يخيل إليه إنه يفعل الشيء وما فعله، هذا يخيل إنه أتى امرأته ولم يأتها في أمور الدنيا. وفيه مشروعية دعاء الله والتضرع إليه واللجاء إليه في كشف الشدائد وما يلم بالإنسان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو عندي دعا الله ودعا ثم قال أشعرت يا عيسى أن الله قد أفتاني فيما استفتيته في أن الله يفتي. وهذا من الأمراض التي أصيب بها النبي صلى الله عليه وسلم ليعظم الله أجره وليكون قدوة للناس. وفيه بيان السحر وأنه في مشط ومشاطة، مشط ومشاطة يعني بقية الشعر، حينما يكد الإنسان الشعر بالمشط يبقى فيه في الشعر قطع الشعر، هذا هو اللي أخذ الساحر مع مشاطة من نوع من الكتان وجعلها في جف طلعة ذكر، يعني في وعاء النخل الذكر، وعاء الفحل، لما يخرج النخل الآن الوعاء يكون فيه وعاء فيه شق تأخذ الطلع، هذا الوعاء أخذه وجعل فيه هذا وجعله تحت رعوفة، يعني حجر رعوفة البئر، إما في مقدم البئر أو في أسفل البئر، ولهذا قال في بئر ذي أرواح، ظاهر أنه في أسفل البئر. قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم من الصبي الذي فنظر إليه وعليه نخل ثم رجع إلى عائشة فقال والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، أي أن الماء أحمر مثل الحناء يصب عليه ماء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين من كراهتهم ومن كراهتها وقبحها وقبح منظرها. قلت يا رسول الله أفأخرجت؟ قال أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، قيل على أنه مرض من أمراض، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا، قال وأمر بها فدفنت، يعني البعث دفنت حتى لا تحدث الناس، لأنه لو استخرج تكلم الناس لماذا، ما الذي أصابه، ما الذي عمل، ماذا عمل، وما هو الشيء الذي أخرج، أمر الذي بها فدفنت حتى ينقطع الكلام ولا يتحدث الناس، ولهذا قال وخشيت أن أثور على الناس منه شرا وأمر بها فدفنت العذاب. نعم، احتاج إلى تأمل سهل هذا.
باب إن من البيان سحرا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا أو إن بعض البيان سحر.
نعم، نقل شرح كلام في عدم قتل النبي صلى الله عليه وسلم للبيد بن الأعصم الساحر لما لم يقتله؟ قيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينتقم لنفسه، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني لأنه خشي إذا قتله أن تثور بذلك فتنة بين المسلمين وبين حلفائه من الأنصار من جنس ترك قتل المنافقين، سواء كان النبي يهوديا أو منافقا. فإذا لا، لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا يثق لنفسه، ولأن خشي الفتنة أن تثور بينه وبين حلفائه من الأنصار، سواء كان النبي يهوديا أو منافقا. ولذلك أيضا كذلك من ترقص عليه الصلاة والسلام أو لا يقتل في زمانه لا يقتله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرجل الذي اعترض عنه وقال اعتل يا محمد، فإن قصة المولد أبي وجه الله تم السؤال النبي صلى الله عليه وسلم امتنع لم يقتله. لكن قال العلماء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعفى عن من سب النبي صلى الله عليه وسلم، من سب النبي يقتل ولا يعفى عنه ولا تقبل توبته. من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سخر به أو استهزأ به أو ترقصه حده القتل ولا تقبل توبته. ولهذا علف الشيخ الإسلام رحمه الله كتاب سمى الصارم المسلول على ساكن الرسول، مؤلف كبير، بين فيه أن من تلقص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل، وإن كان النبي في زواء في عهده لا يقتله لأن لا تكون نفسه، لكن بعد وفاته اتفق العلماء على أنه يقتل ولا يسمح ولا يقعد سيرة لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم 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 يقتل كفر لكفره ودفاع مرتد أعوذ بالله سبب النبي فهو كافر. ذكر الأسباب، ذكر الأسباب هذه الأسباب اللي منعت من القتل. هذه الترجمة إن من البيان للسحرة أخذ من الحديث لما قدم رجلان من المشرق، هذه حديث عبد الله بن عمر، خطب عجب الناس ببيانهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرة. وهذا عند أهل العلم على وجهين، أحدهما أن المراد من الحديث المدح، والثاني أن المراد من الحديث الذم. الوجه الأول أن المراد من الحديث مدح البيان، مدح البيان الذي يبين الحق ويوضحه بعبارات تأخذ بألباب السامعين حتى يقبل الحق، فقال إن من البيان للسحراء، فهذا في مدح للبيان الذي يبين الحق ويوضحه بعبارات تأخذ بألباب السامعين حتى يقبل الحق. والوجه الثاني أن المراد من الحديث ذم البيان الذي يقلب صاحبه الحق باطلا والباطل حقا بسبب بيانه وبلاغته وقدرته على التصرف بأنواع الكلام. ويؤيد هذا المعنى حديث إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتحلل بلسانه كما تتحلل البقرة بلسانها. فإذا الحديث على هذا الوجه، من العلماء قال إن المراد بحيث مدح البيان، ومنهم من أراد ومن العلماء قال المراد ذم البيان. ومناسبة للسحر، قال مناسبة أن البيان يؤثر في السامعين في الخفاء حتى يقنعهم بما يريده، وهذا هو معنى السحر في اللغة. السحر في اللغة معناها عبارة عن ما خفي ولطف سببه، وسمي البيان سحرا لأنه يؤثر في السامعين في الخفاء، كما سمي آخر الليل سحرا لأنه يطلع خفيا في آخر الليل، وبدأ تسير والحاورة تدل على الخفاء. نعم.
باب الدواء بالهجوة للسحر. حدثنا علي قال حدثنا مروان قال أخبرنا هاشم قال أخبرنا عامر بن سعد عن أبي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصطبح كل يوم ثمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل. وقال غيره سبع ثمرات. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا هاشم بن هاشم قال سمعت عامر بن سعد سمعت سعد رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح سبع ثمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر.
نعم. ووقع لمسلم عن عامر بن سعد من أكل سبع ثمرات مما بين لابتيها، يعني المدينة حين يصبح، من أكل سبع ثمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يصب في ذلك اليوم سم ولا سحر، والمراد لابتي المدينة، وإن لم يجد لها ذكر للعلم بها. والعجوة نوع من ثمر المدينة، من أجود ثمر المدينة هو ألين وله العجوة. والثمر أنواع، منه العجوة ثمر بني طاب، أنواع من التمر في المدينة، هو أنواع التمر عندنا الآن، أنواع السكري والخلاص والخبري دبت السيف وأنواع، كل هذه أنواع من التمر. كذلك العجوة، العجوة وتمر بني طاب نوع، فيها أنواع. والترجمة قال باب الدواء بالعجوة للسحر، ترجمة المؤلف بالدواء بالعجوة للسحر، ثم ذكر حديث التصبح بسبع ثمرات، فقال من اصطبح كل يوم ثمرات عجوة، العجوة نوع من أنواع الثمر المدينة، لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل، كل يوم ثمرات. وقال غير السبع ثمرات، والحديث الذي بعده من تصبح سبع ثمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر. وفي رواية مسلم عند عمرو سعد من أكل سبع ثمرات مما بين لبتين حين يصبح لم يصب، المراد لبتين مدينة. وهذا الحديث دليل على جواز التداوي عن المرض قبل وقوعه، دليل على جواز التداوي عن المرض قبل وقوعه. كيف ذلك؟ وأكل سبع ثمرات تداوي فلا يصيبه سم ولا سحر، إذا قبل وقوع السم والسحر أكل الثمرات، فدل على جواز التداوي عن المرض قبل وقوعه، وهو دليل على جواز ما يسمى الآن بالتطعيم أو التوتين أو التلقيح. التطعيم الآن تطعيم عن المرض قبل وقوعه، يسمى تطعيم أو تلقيح أو توتين، هذا من أدلته، هذه من أدلة جواز التطعيم. من اصطبح كل يوم من ثمرات من الله سم ولا سحر. ويدل عليه أيضا على جواز التداوي قبل وقوعه قراءة الأوراد والتعوذات الشرعية صباحا ومساء، ويدل على الأكل والشرب والاستدفاع، كل ذلك علاج لأمراض تقع بترك الأكل والشرب أو الاستدفاع عن البرد. أما ما ورد من أجل لبعض أئمة الدعوة في المنع من التلقيح وأن ذلك استعجال للمرض وربما مات صاحبه، ورد في أجوبة أئمة الدعوة سئلوا عن التطعيم قبل وقوع المرض فأجابوا بأن هذا لا يجوز لأنه استعجال للمرض وربما مات صاحبه، وأجابوا لعل ذلك قبل أن يتبين أن التطعيم لا خطر فيه ولا موت فيه وأن فيه مصلحة بلا مضرة، كان في زمانه ما تبين لهم، قالوا إن هذا سيتعالج قبل أن يقع المرض، هذا فيه استعجال للمرض، يستعجل المرض قبل أن يأتيه، وفيه أيضا خطر عليه ربما مات، قالوا هذا في زمانهم، لكن في زمان الآن تبين لما تقدم الطب أن التطعيم ما في خطر وليس فيه مرض. وهل النبي صلى الله عليه وسلم نص على العجوة، هل غير التمر غير العجوة يلحق بها؟ في حديث عامر بن سعد عند مسلم من أكل سبع ثمرات ما بين لابتيها المدينة، وما بين لابتيها فيه العجوة وفيه العجوة، وهل غير العجوة التمر هل يرجع؟ قال شيخنا سمعت الشيخ عبد الناصر رحمه الله يرجع هذا لكل من تصبح بسبع ثمرات من أي ثمر كان باشتراكه مع ثمر المدينة في المادة والحلو، فنرجع هذا لكل ثمر باشتراكه مع فيش في المادة والحلو. نعم، قوله باب الدواء بالعجوة للسحر.
باب الدواء بالعجوة للسحر. العجوة ضرب من أجود تمر المدينة وعلينه، وقال الداودي هو من وسط التمر، وقال ابن لاثيب العجوة ضرب من التمر أكبر من الصيحان يضرب إلى السواد، وهو مما غرسه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بالمدينة، وذكر هذا الأخير القزاز.
هي في أنواع، في العجوة وفي الصيحان وثمر بني طاب ورطب بني طاب وأنواع في المدينة وفي غيرها. نعم، بعده الذي بعده الباب الذي بعده. نعم، قالوا لا يجوز لاستجار المرض قبل وقوعه وربما مات صاحبه، هذا كان في زمانه ما تبين لهم.
باب لا هامة. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيخالطها البعير الأجرب فيجربها.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. وعن أبي سلمة سمع أبا هريرة بعد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوردن ممرض على مصح وأنكر أبو هريرة حديث الأول. وقلنا لم تحدث أنه لا عدوى. فرطن بالحبشية. قال أبو سلمة: فما رأيته نسي حديثا غيره.
نعم، هذا الترجمة للهامة، وسبق قبل ذلك أنه ترجم للهامة، ولا ترجم لها لأن الهامة تكون أنواع، باب اللهامة، وروه بعضهم لهامة بالتشديد، وخالفه غيره فقالوا لهامة بالتخفيف، ومن شدد ذهب إلى أنها واحدة الهوام وهي لواة السمو. والهامة فسرت بالبومة، كانوا في الجاهلية وهي طير الليل، كانوا في الجاهلية إذا وقعت البومة على بيت أحدهم يتشاءم ويقول نعس إلي نفسي أو أحد من أهل بيتي، لابد أن يموت أو أحد من أهل بيته، فنفها الإسلام بقول لا هامة، هي طير الليل تسمى البومة. وقيل إنهم كانوا يزعمون أن هضاب الميت تصير هامة فتطير، ويسمون ذلك الطائر الصدع. وقيل كانوا في الجاهلية إذا قتل الرجل ولم يؤخذ بثأره يعتقدون أنه يخرج برأسه هامة ويدودة فتدور حول قبره فتقول اسقوني اسقوني، فإن أدرك بثأره ذهبت وإلا بقيت. كما ذكر الشاعر ويقول شاعرهم: يا عمرو ألا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهابة اسقوني. وقوله لا عدوى، يعني لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من كونها تعدي بطبعها بدون إرادة الله، هذا هو الأرجح. وقيل يحتمل أن يكون معنى أن النهي لأجل إبعاد الأوهام والوساوس، فإن يظن أنها عادت بنفسها، لكن المعنى الأول أولى. وفي أن أبا هريرة حدث أولا لا عدوى، ثم حدث أخيرا بحديث لا يريدن مولدا على مصح، وهذا حديث لا يريدن مولدا على مصح من باب فعل الأسباب التي من باب اجتناب أسباب الهلاك. وأنكر أبو هريرة الحديث الأول حدث أبو هريرة لا عدوى، ثم أنكر وصار الحدث لا يريد المورد على مصح. حديث لا يريد على مورد على مصح يعارض حديث لا عدوى، حديث لا يريد مورد على صح، وحديث فر من المجلوم فرارك من أسد، وحديث إذا وقع طير في بلد فلا تقدموا عليها. هذه الحديث الثلاثة تعارض حديث لا عدوى، فما الجمع بينهما؟ أصح ما قيل الجمع بينها أن حديث لا عدوى نفس للعدوى التي يعتقد أهل الجاهلية، وهي أن العدوى تنتقل بنفسها وبذاتها وبطبعها من دون إرادة الله ومشيئته، هذا هو المنفي. وحديث لا يرد مورضا على صح، لا يرد المورض على صح، وحديث فر من المجنون فرارة من الأسد، وحديث إذا وقع طر في بلد فلا تقدم عليها، هذا من باب اجتناب أسباب الهلاك، الأسباب التي جعلها الله من باب اتقاء الأسباب. أبو هريرة حدث أولا لا عدوى ولا طيرة، ثم حدث في حديث لا يرد المؤمن على الصح، وأنكر حديثه الأول حديث لا عدوى. فسئل أبو سلمة وهو الحديث يقول لا ألم تحدث أنه لا عدوى، سئل أبو هريرة قيل أتحدثت الأول لا عدوى، لماذا أتحدث لا يرد المؤمن على الصح وهو ضد الحديث الأول؟ فرطن بالحبشية، رطن أبو هريرة بالحبشية لما أغضبه الحادث، تكلم بالحبشية. قال أبو سلمة: فما رأيته نسي حديثا غيره. هذا اجتهاد من أبي سلمة، والظاهر أن أبا هريرة لم ينسى، ولكن خشي أن لا يفهم هذا بعض الناس فيظن أن هذا معارض للحديث الأول فلا تبلغه عقولهم، فأرشدهم إلى ما فيه فعل الأسباب، لأن أبو سلمة ظن أنه نسي الحديث الأول، أبو هريرة ما نسي لكنه خشي أن لا يفهم بعض الناس الجنب الحديثين فيظن أن هذا معارض لهذا فلا تبلغه عقولهم، فأمرهم أرشدهم إلى أثبات فعل الأسباب، وقال لا يردن مورد على مصح، ورطل بالحبشية لما أغضبه الحارث. ثم بعد ذلك من ورع أبي هريرة قال: أتدري ما قلت؟ ماذا قلت؟ قال: لا. قال: قلت أبيت. وهذا بشدة ورع أبي هريرة، حيث فسر له في الحال خشي أن يظن أنه قال في شيء، يعني لما رطل بالحبشية أبو هريرة لما أغضبه الحارث، لما رطل بالحبشية ثم في الحال قال: تدري ما قلت لك؟ خشي أن يفهم أنه يتكلم في شيء لا يناسبه، قال: قلت أبيت. في الحال لما رطى قال: أتدري ما تكلم فيه؟ قال: لا، قال: أقول مع أبيت، حتى لا يتوهم أنه تكلم فيه بشيء لا يناسبه. هذا من رواه أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث فيه نفي العدوى على وجه الذي يعتقد الرجل، ونفي الصفر، قيل صفر حية تكون في البطن أعدى من الجرب عند العرب، وقيل المراد شهر صفر يعني شهر مشؤوم مشؤوم يتشاءم الناس به، وقيل المراد تأخير النسيء الذي يفعله الجاهلية من تقديم صفر إلى شهر محرم إذا أرادوا القتال، فإذا أرادوا القتال قدموا شهر صفر وجعلوا في مكان محرم، وأخروا محرم وجعلوا في شهر صفر، لأنهم لا يقاتلون في الأشهر الحرم، وذو القعدة والمحرم ذو القعدة والفجر المحرم ثلاثة أشهر حرم لا فيها قتال، فيطول عليهم الزمن فيزحلقوا شهر صفر وجعلوا مكان محرم فيقاتلون في محرم، وإذا لم يريدوه جعلوه مكانه. أنكر الله عليهم بقول إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. وكذلك قوله لا هامة دفع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء التي اعتمدها لا عدوى ولا طيرة ولا هامة على الوجه الذي تخدمها الجاهلية. فلما قال العربي يا رسول الله ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، الظباء مشهور بصحة الظبي خفيف وقوي ونشيط وسريع العدو كأن الظباء في الصحة، فيخالطها البعير الأجر فيجربها. الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب على هذه الشبهة سد الباب قال فمن أعدى الأول، من الذي أعدى الأول؟ الأول في جرى من الذي أعدى؟ وهذا فيه بيان أن الأمر بيد الله، فيه بيان أن الأمر بيد الله، إن شاء أجربها وإن شاء لم يجربها، لكن الإنسان مأمور بفعل الأسباب المباحة والمشروعة، والأسباب لا تنفع إلا بإرادة الله، الأسباب لا تنفع إلا بإرادة الله. وإذا كانت أمور الدنيا مرتبطة بأسبابها فالجنة التي هي أعلى المطالب جعل الله لها أسبابا، جعل يدخلها أسباب وهو التوحيد والإيمان والعمل الصالح. الله تعالى أربط الأسباب بالمسببات، والأسباب تنفع إذا أراد الله وإذا لم يرد لا تنفع الأسباب. فالدنيا والآخرة كلها ربطها الله بالأسباب، جعل من أسباب دخول الجنة الإيمان والعمل الصالح، قال فلا أدخل الجنة بما كنت تعملون، والدخول برحمة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن أتأمل الله برحمة منه وفضل. نعم نعم لكن بعضهم لأن أهم لهم عليها بعضهم ذكر الشاعر قال لعله ولعل المؤلف ترجم لها هامة مرتين بالنظر لهذين التفسيرين، يعني يقول لها هامة تفسيرات فسرت بأنها طير الليل قومة، وفسرت بأنها عظام الميت تصير هامة تطير، وفسرت بأنها دودة تخرج من الميت يزعم أن تخرج من رأسه إذا لم يؤخذ بفعله من رأس الميت، وفسر بإلارة السموم. يقول الشاعر لعل المؤلف ترجم لها هامة مرتين بالنظر لهذين التفسيرين. نعم هذا المشهور بالتخفيف، والذي رواها بالتشديد خالفه جميع الكفار. نعم.
باب لا عدوى. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله وحمزة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، إنما الشؤم في ثلاث، في الفرس والمأرس والمرأة والدار.
وهذا سبق الحديث استثناء إنما الشؤم في ثلاث، في الفرس والمرأة والدار، هذه الثلاث مستثنات من الطيرة والتشاؤم، وأنه قد يكون فيها شؤما فقد يكون فيها نحسا، يجعل الله بعض الآيات فيها نحس وشؤم، فإذا وجد ذلك فلبدلها بغيرها. قالوا إن الفرس هل يكون فيها شؤم، تكون مثلا الفرس تطرح صاحبها ويسقط منها وتؤذيه، وحل محلها الآن السيارة قد تكون، فيكون هذا الفرس يؤذيه وحصل أتعاب ويطرح ويسقط منه، كذلك السيارة الآن تقوم مقامه، قد يكون فيها شؤم فتكون السيارة تؤذيه يحصل عليه اصطدام وخسارة كثير، فإذا وجدها فلبدلها بغيرها. والمرأة قد تكون فيها شؤم سيئة الخلق أو أنها عقيم لا تلد أو سريرة اللسان، فيكون فيها نحس وشؤم فيبدلها بغيرها. والدار قد يكون فيها شؤم، تكون ضيقة المسالك أو سيئة الجيران، أو يحصل له حين سكنها الدار متاعب وخسارة مالية ووفاة بعض الأولاد فيبدلها بغيرها. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تورد الممرض على المصح.
وهذا من باب فعل السوء كما سبق، لا يورد الممرض على المصح من باب اتقاء أسباب الهلاك. ولا تدخل البلد فيها الطاعون، لا يورد الممرض على مصح، هذا لا تدخل البلد فيها الطاعون، فر من المجنون فرارك من الأسد، هذا من باب اتقاء أسباب الهلاك. نعم.
وعن الزهري قال أخبرني سنان بن أبي سنان الدولي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال
الدولي سنان الدولي نعم قال الدولي والدولي نعم
أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فقام أعرابي فقال أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الضباء فيأتيها البعير الأجرب فتجرب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. حدثني محمد بن
في هل الأسباب قد لا تؤثر إلا بمشيئة الله، قال من أعدى الأول، فالأسباب لا تؤثر إلا بمشيئة الله. نعم.
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال كلمة طيبة.
نعم، فيها أن الفأل مستثنى من الطيرة لمفارقته لها، وإن كان نوع منها، والفأل هي كلمة طيبة. كان يسمع مريض، يسمع شخص يقول يا صحيح يا سالم سالم صحيح، فيتفاعل بالسلام والمعروف. أو شخص فقد ضالته فسمع واحد يقول يا واجد، فتفاعل بأن يجد ضالته. فهذا من باب الفعل مستثنى من الطيرة لأنه فارق لها، فالطيرة فيها سوء ظن بالله، والفعل فيه حسن ظن بالله. الفعل فيه حسن ظن بالله وفيه رجاء وتأمير الخير، والمؤمن مأمور بحسن ظن بالله على كل حال. وأما الطيرة فيها سوء ظن بالله والتشاؤم، التشاؤم في المرئيات أو المسبوعات. وفي الحديث الآخر لما سئل الطيرة قال أحسنها الفعل ولا ترد مسلما، فالفعل مستثنى. نعم.
باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم. رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود فجمعوا له. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقون عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا صدقت وبربت. فقال هل أنتم صادقون عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا في كما عرفته في أبينا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم هل أنتم صادقون عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم. فقال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا نعم. فقال ما حملكم على ذلك؟ فقالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك.
نعم. هذا الترجمة في سم النبي صلى الله عليه وسلم فيه خوف اليهود. اليهود سحروا النبي صلى الله عليه وسلم وسموه قبحهم الله. وذكر حديث أبي هريرة قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله شاة فيها سم. يقال سم وسم وسم مثلث السين، سم وسم وسم، والصح والفتح سم. ذي النبي صلى الله عليه وسلم سأله ثلاث أسئلة، هي السؤال الأول والثاني كذبوا عليه، والسؤال الثالث صدقوه. السؤال الأول قال لهم سائلكم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان، فكذبهم فقال كذبتم أبوكم فلان. قالوا صدقتهم بالإبل. ثم سألهم السؤال الثاني قال من أهل النار؟ قال نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. يعني اليهود قالوا اعترفوا بأنهم يدخلون النار أيام ثم يخرجوا منها، وهذه الأيام هي مدة عبادتهم للعجل. فالله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فقالوا ندخل النار أيام يسيرة ثم تخلفون أنتم يعني عن المسلمين. فكذبهم فقال كذبتم. قال لهم رسول الله اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا، أنتم تبقون في النار بكفركم وضلالكم والمسلمون لا يخلفونكم. ثم سألهم السؤال الثاني هل رجعتم فيها في هذه الشهر ثم؟ قالوا نعم هذه صدق. قال ما الذي حملكم على ذلك؟ قالوا أرد إن كنت كاذبا يستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك. وهو الواقع هذا صار لا هو نبي عزيز ولم يضره. وتأخرت هذه الأكلة 3 سنين فلما حضرت الوفاة عاد الألم ألم السحر. ولهذا جاء في الحديث الذي قال عاودتني أكلة خيبر فهي الآن أوان انقطاع أبهري. نعم ذكر الحافظ قوله هو وافق في آخر الشرح كلامه فيه وفي أن ذكر المؤلف هنا فوائد قالوا فيه أن الأشياء كالسموم وغيرها لا تؤثر بذاتها 6 تصل و7 تصل في آخر كم الشهر قبل نهاية الشهر
47
السطر الثالث وفيه أن الأشياء كالسموم والصفحة وفيه أن الأشياء كالسموم وغيرها لا تؤثر بذاتها
وفيه أن الأشياء كالسموم وغيرها لا تؤثر بذواتها بل بإذن الله لأن السم أثر في بشر فقيل إنه مات في الحال
أثر في بشر بن عمرو يعني الرسول أكل من السم وأكل صحابة بشر بن عمرو ومات الصحابي اللي أكل من السم مات والرسول صلى الله عليه وسلم يموت إذن اليهود جعلوا السم وأكل منها الرسول وأحد الصحابة يسمى بشر فبشر أثرت فيها السم فمات قيل إن لأن السم أثر في بشر فقيل إنه مات في الحال صحابي
لأن السم أثر في بشر فقيل إنه مات في الحال وقيل إنه بعد حول ووقع في مرسل الزهري في مغازي موسى بن عقبة أن لونه صار في الحال كالطيلسان يعني أصفر شديد الصفرة وأما قول أنس فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم فاللهوات جمع لها ويجمع أيضا هلالها بضم أوله والقصر منون ولهيان وزن اللسان وقد تقدم بيانها فيما مضى في الطب في الكلام على الأدرة وهي اللحمة المعلقة في أصل الحنك وقيل هي ما بين منقطع اللسان إلى منقطع أصل الفم وهذا الذي يوافق الجمع المذكور ومراد أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتريه المرض من تلك الأكلة أحيانا وهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة ما أزال أجد ألم الطعام ووقع في مغازي موسى بن عقبة عن الزهري مرسلا ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر عدادا حتى كان هذا أوان انقطاع أبهري ومثله في الرواية المذكورة عند ابن سعد والعداد بكسر المهملة والتخفيف ما يعتاد والأبهر عرق في الظهر تقدم بيانه في الوفاة النبوية ويحتمل أن يكون أنس أراد أنه يعرف ذلك في اللهوات بتغير لونها أو بنتوء فيها أو تحتيب
يعني لا زال هذا الأكل لها أثر في حياته حتى عند وفاته رجع إليه العلم سم طرف نعم ثلاث سنوات خيبر سم سبع ما أعرف نعم
سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه كتاب الطب باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيث حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى ثم فقتل نفسه فسمه في يده يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أحمد بن بشير أبو بكر قال أخبرنا هاشم بن هاشم قال أخبرني عامر بن سعد قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الترجمة معقودة لبيان حكم شرب السم والتداوي بالسم وما يخاف منه من الموت أو استمرار المرض والتداوي بالخبيث كالخمر وكلحم ما لا يؤكل وكل السحر. معقودة لبيان حكم شرب السم، هل يجوز شرب السم والتداوي بالسم وما يخاف منه من الموت أو استمرار المرض والتداوي بالخبيث كالخمر وكلحم ما لا يؤكل كالخنزير والميتة وكالمستقذر كالحيات والمستخلفات. أما شرب السم فإذا شرب السم وقتل نفسه فعليه الوعيد الشديد، وقد استعمل الشيء اليسير منه إذا كان فيه نفع. ومن ذلك وقد ذكر الحافظ أثرا رواه ابن أبي شيبة أن خالد بن الوليد لما نزل الخيرة قيل له احذر السم لا تسقيه العاجب، فقال أتوني به فأتوا به فأخذه بيده ثم قال بسم الله واقتحمه فلم يضره. قال لعل المصنف رمز إلى أن السلام من ذلك وقع كرامة لخالد بن الوليد، فلا يتأسى به في ذلك لئلا يفضي إلى قتل المرء نفسه. المقصود أن شرب السم إذا شرب السم وقتل نفسه فعليه الوعيد الشديد والحكم الكبير من كبائر الذنوب. أما التداوي بالسم إذا كان الشيء يسير إذا كان شيء يسير فعل مركب على أدوية ولا يضر هذا شيء آخر. والتداوي بالخبيث المحرم كالخمر كلحم ما لا يؤكل كالمستهزئ لا يجوز. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يضعها داء فقال دواء، قال إنها داء وليست بدواء. ذكر حديث أبي هريرة في من قتل نفسه بالتردي من جبل أو بتحس السم أو قتل نفسه بحديدة، وأن عليه وعيد الشديد وأنه جاس من جنس عمله. فمن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم تردى فيها خالدا مخلدا أبدا، ومن تحس سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا في أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا في أبدا. هي أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس عمله. من تردى من جبل تردى في نار جهنم الجبل، من تحسى سما تحسى في نار جهنم، من قتل نفسه بحديدة يجأ بها بطنه في نار جهنم. وهذا التخليد يعني المعاصي عند العلماء وعند أهل السنة على وجهين، قالوا خالدا مخلدا فيها، أحدهما أن هذا في من استحل هذه المعصية وهذه الكبيرة، فمن استحل قتل نفسه أو استحل قتل غيره فهو كافر مخلد في النار، لأنه استحل أمر معلوم من الدين بالضرورة. استحل قتل النفس بغير حق سواء قتله أو قتل غيره كفر. الثاني إذا لم يستحل قتل نفسه ولا قتل غيره ثم قتل نفسه وقتل غيره فعل لأمور ضايقته، فقتل نفسه لأن الحياة ضاقت عليه، فالمراد بالخلد هنا المكث الطويل حتى ولو جاء التأبيد خالدا مخلدا مؤبدا فيها، ولو جاء التأبيد، لأن الخلود خلدان، خلود مؤبد لا نهاية له وهو خلود الكفار، وثاني خلود مؤمد له أمد ينتهي إليه وهو خلود العصاة. والعرب تسمي المكث الطويل خلودا، قال الشاعر أقام فيها فأخلدا. ويدل على ذلك أن أصحاب الكبائر تقام عليهم الحدود ولو كانوا كفارا لقتلوا. فالزاني إما أن يقتل بالجلد إما أن يقتل بالرجم أو يجلد إذا كان بفرا، والقاتل عمدا يخير أولياء القتيل بين القصاص وبين الدية وبين العفو. ولو كان القاتل كافرا والزاني كافرا لا يجب قتلهم على كل حال. ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص في الاصطباح بسبع تمرات، قال من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك لا سم ولا سحر. سبق هذا الشيخ قول لم يضره سم ولا سحر، وهذا من التداوي من العلاج قبل وقوع الشيء، قبل وقوع المرض، قبل وقوع المرض. يعني الصبح بها يعني أتى في الصباح على الريق، والعجوة لها خصوصية في الحديث الآخر كما سبق ما بين لابتيها يعني المدينة. إذا شرب السم لا يجوز أن يشرب السم ولا أن يقتل نفسه، أما التداوي به الشيء اليسير إذا كان مركب مع أدوية فلا بأس به، أما التداوي بالخبيث فلا يجوز كالميتة والخنزير والخمر وغيرها كذلك المستخلفات كالحيات وغيرها فلا يجوز. نعم.
باب ألبان الأتن.
الأثن، الأثن جمع إثان، الأثن يعني الحديث جمع أثن، والمفرد أتان حمار. نعم.
باب ألبان الأتن. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. قال الزهري ولم أسمعوا حتى أتيت الشام. وزاد الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال وسألته هل نتوضأ أو نشرب ألبان الأتن أو مرارة السبع أو أبوال الإبل، فقال قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بها بذلك بأسا.
فلا يرون بذلك بأسا
بدون بها.
نعم. عندك بها؟
نعم.
يتداوون بها قبله، يتداوون بها فلا يرون بذلك بأسا. نعم.
قد كان المسلمون يتداوون فلا يرون
بها. هنا بها
بها
تأتي هنا عندك تقريب وتأخير بها بعد يتداوون.
قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بذلك بأسا. فأما ألبان الأتن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي. وأما مرارة السبع قال ابن شهاب أخبرني أبو إدريس الخولاني أن أبا ثعلبة الخشني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكل كل ذي ناب من السباع.
هذه الترجمة معقولة لألبان الأثن يعني ألبان الحمير. الأثن جمع أتان، والأتان هو الحمار، فألبان الأثن يعني الحمير. الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها في يوم خيبر، وأمر مناديا ينادي يوم خيبر إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فألبانها حرام. فلحوم الإبل ولحوم الحمر الحمير وهي الحمر الإنسية والأهلية محرمة، وكذلك ألبانها من باب أولى، إذا حرم لحمها حرم لبنها، وكذلك بولها نجس يكون نجس. أما العرق فإنه مما تعم به البلوى إذا ركبها الراكب ثم عرق، فكذلك سؤرها إذا شربت من الماء فلا ينجس. أما ما يؤكل لحمه كالبقر والغنم والإبل فإن لحومها حلال وألبانها حلال وبولها أبوالها وأرواثها طاهرة، خلافا للشافعية الذين يرون أن نجاسة أبوال الإبل. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرميين الذين استقوا المدينة أن يشربوا من أبوال الإبل من ألبان الإبل وأبوالها، ولم يأمروا بغسلها طاهرة، فدل على أن أبوالها طاهرة. أما الحمير هي لحومها محرمة وأبوالها نجسة وألبانها نجسة أيضا. وكان المؤلف رحمه الله لم يجزم بالحكم، قال باب ألبان الأثم يعني هل هي محرمة أو حلال. كان أشار إلى خلاف المالكية، المالكية يرون حل ألبان الحمير، وهذا قول مرجوح ضعيف لا وجه له. فالمؤلف ما جزم بالترجمة، الأصل يقول باب تحريم ألبان الأثم، لكن لم يجزم مراعاة للخلاف خلاف المالكية. الصواب أن ألبانها محرمة نجسة، والقول بحلها قول ضعيف مرجوح. ذكر أحد أبي ثعلبة أن قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. ذكر له طريقان في الحديث الخولاني. الأول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع من السبع، واللفظ الثاني نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. فالحديث دليل على تحريم كل ذي ناب من السبع، الحديث دليل على تحريم كل ذي ناب من السبع. يشفى الأسد والفهد والنمر كله ناب، والكلب له ناب، والقط أيضا الهر له ناب، كل هذا محرم. وليس من هذا إلا الضبع، الضبع له ناب لكن السفلي. وكذلك كل ذي مخرب من الطير أيضا محرم. هذه القاعدة تحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخرب من الطير، والفيل كذلك له ناب فيكون محرما. الفيل والأسد والنمر والفهد والقط والكلب والذئب، جميع الحيوان كلها لها ناب إلا الضبع. وأما مرارة السبع فأيضا كذلك تحرم مرارة السبع، أي دليل على تحريم مرارة السبع. وإن توقف في الزهري قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل يونس عن مرارة السبع فقال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها ولم يمنون عن ألبانها أمر ولا نهي. هذا في ألبان الأثم. مرارة السبع محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، ومرارتها منها، مرارتها منها، مرارة السبع من السبع. الحديث على تحريم كل ذي ناب من السباع، فالسبع محرم ومرارته منه جزء منه. فدل الحديث على تحريم كل ذي ناب من السباع وتحريم مرارة السبع لأن مرارة السبع من السبع. وأما أبوال الإبل فهي طاهرة، ودليل حديث العرانيين الذي أمره ويشرب من أبوالها وألبانها، فدل على طهارة أبوال الإبل خلافا لمن الشافعي الذي يرى نجاستها واستدلوا بعموم النهي عن البول عموما، قال هذا عام يشمل الإبل وغيرها، لكنه قال هذا عام وهذا خاص، والخاص خاص العام. وأما ألبان الحمير فتوقف فيها ابن شهاب لما سأله يونس قال فأما ألبان الإبل فأما ألبان الأثن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي. لم يبلغ الزهري أمر ولا نهي، لكن بلغ غيره تحريمها، فكونه توقف لا يدل على أنه على أن غيره متوقف. هو توقف لأن هذا مبلغ علمه، لم يبلغ الزهري أمر ولا نهي، لكن بلغ غيره تحريمها. والصحيح أنها محرمة لأن الله حرم لحومها، وإذا حرم اللحم حرم ما ينشأ عنه من اللبن. الله حرم لحومها، وإذا حرم اللحم حرم ما ينشأ عنه، هو ينشأ عن اللحم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر منادي أن ينادي في خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. قد كان الناس العامة يتداوون بلبن الحمار من الكحة، في كحة شديدة يسمون الشهاقة يشهر من شدتها، يتداون بلبن الحمير. الشاعة بين العامة هذا أنه يحلب لبن الحمار وإذا شربه زالت الكحة الشديدة يسمون الشهاقة، وهذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التداوي بالحرام، وقال يا عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، كما أنه لا يجوز التداوي بالنجاسة. بعضهم يتداوى أيضا بالنجاسة بالبول يجعلها قطرة في العين لبعض الأمراض، أيضا كذلك تداوى بالنجاسة. أما الوضوء قد كان الناس يتداوون بها يرون بذلك بأسا. وسألته هل نتوضأ أو نشرب ألبان الأثم؟ معلوم أنه لا تشرب ولا يتوضأ بها، لا نجسة. ألبان الحمير لا يتوضأ بها ولا تشرب.
نعم.
ما يأكل لحمه؟ لا، قوله طاهر، فضلات كلها طاهرة، غنم والإبل والبقر.
نعم.
جاء النهي عن الصلاة عليه، لا يصلى عليه الأعيان ووجهه لا يصلى عليه، وصلى عليه سائر الناس ردعا له زجرا له. نعم.
باب إذا وقع الذباب في الإناء حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن قتيبة بن مسلم مولى بني تميم عن عبيد بن حنين مولى بني زريق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء.
نعم، هذا الحديث في الذباب وإشهاد النبوي للنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء. ففي الحديث إرشاد لمقابلة الداء بالدواء، في الحديث إرشاد لمقابلة الداء بالدواء، وذلك بأن يغمس الذباب كله في الإناء الذي وقع فيه ثم ليطرحه. وذكر بعض العلماء أنه يتقي بجناحه الأيسر، يضع جناحه الأيمن ويرفع جناحه الأيسر، فعرف أن الأيمن هو الذي فيه الشفاء، فهو يضع جناحه ويرفع جناحه، يضع جناحه الأيسر الذي فيه الداء على الطعام والشراب ويرفع الجناح الثاني الأيمن الذي في الشفاء فيغمس، فإذا غمس صار الشفاء يقابل الداء، يقابل الداء فزال محذور. أما إذا لم يغمس بقي الداء ولم يأتي ما يقابله، وهذا في عالم من أعلام النبوة، في عالم من أعلام النبوة، فإن الطب الحديث اكتشف الآن هذا، فكان في هذا عالم من أعلام النبوة ومن دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى يعني وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واستدل بهذا الحديث على أن الماء القليل لا ينجس بوقوع ما لا نفس له سائلة فيه، الذباب ليس له نفس سائلة، ليس فيه دم، فلا ينجس مثل الذباب والصراصير وما أشبهها، هذه كلها ليس لها، والخنافس هذه ليس لها نفس سائلة ما فيها دم، فإذا وقعت في الماء القليل فلا ينجس لأنه لا ليس لها نفس سائلة. كذلك الذباب والبعوض. نعم، كلام قوله باب إذا وقع الذباب،
قوله باب إذا وقع الذباب في الإناء. الذباب بضم المعجمة وموحدتين وتخفيف. قال أبو هلال العسكري الذباب واحد والجمع ذبان كغربان، والعامة تقول ذباب للجمع وللواحد ذبابة
ذباب وذبان، يعني ذباب وذبان كغراب وغربان، ذباب على وزن غراب وذبان على وزن غربان، وسمي ذباب لكثرة الحركة والقرابة.
الذباب واحد والجمع ذبان كغربان، والعامة تقول ذباب للجمع وللواحد ذبابة بوزن قرادة وهو خطأ. وكذا قال أبو حاتم السجستاني إنه خطأ. وقال الجواري الذباب واحدة واحده ذبابة ولا تقل ذبانة. ونقل في المحكم عن أبي عبيدة عن خلف الأحمر تجويز ما زعم العسكري أنه خطأ. وحكى سيبوي في الجمع ذب وقرأته بخط البحتري مضبوطا بضم أوله والتشديد. وعن عفة بن مسلم مولى بني تميم هو مدني وأبوه يكنى أبا عتبة، وما لعتبة في البخاري سوى هذا الموضع.
الصفحة أول الصفحة اللي بعد قوله في أن في أحد جناحيه سوى 50 السطر الأول.
قوله فأذي إحدى جناحيه في رواية أبي داود فإن في أحد، والجناح يذكر ويؤنث، وقيل أنث باعتبار اليد، وجزم الصنعاني بأنه لا يؤنث وصوب رواية أحد. وحقيقته للطائر ويقال لغيره على سبيل المجاز كما في قوله واخفض لهما جناح الذل. ووقع في رواية أبي داود وصححه ابن حبان من طريق سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، ولم يقل في شيء من الطرق تعيين الجناح الذي فيه الشفاء من غيره، ولكن ذكر بعض العلماء أنه تأمله فوجده يتقي بجناحه الأيسر، فعرف أن الأيمن هو الذي فيه شفاء، والمناسبة في ذلك ظاهرة. وفي حديث أبي سعيد
بعده أصل تصدر، واستدل بهذا الحديث على أن الماء القليل لا ينجس في وقوع الماء.
واستدل بهذا الحديث على أن الماء القليل لا ينجس بوقوع ما لا نفس له سائلة فيه. ووجه الاستدلال كما رواه البياقي عن الشافعي أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر بغمس ما ينجس الماء إذا مات فيه، لأن ذلك إفساد. وقال بعض من خالف في ذلك لا يلزم من غمس الذباب موته، فقد يغمسه برفق فلا يموت، والحي لا ينجس ما يقع فيه كما صرح البغوي باستنباطه. من هذا الحديث. وقال أبو الطيب الطبري لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بيان النجاسة والطهارة، وإنما قصد بيان التداوي من ضرر الذباب، وكذا لم يقصد بالنهي عن الصلاة في معاطل الإبل والإذن في مراح الغنم طهارة ولا نجاسة، وإنما أشار إلى أن الخشوع لا يوجد مع الإبل دون الغنم. قلت وهو كلام صحيح، إلا أنه لا يمنع أن يستنبط منه حكم آخر، فإن الأمر بغمسه يتناول صورا منها أن يغمسه محترزا عن موته كما هو المدعى هنا.
آخر جملة في الصفحة. وقال الخطابي آخر السطر الأخير آخر سطر الصفحة وقال الخطابي تكلم على هذا.
وقال الخطابي تكلم على هذا الحديث من لا خلاق له، فقال كيف يجتمع الشفاء والداء في جناحي الذباب، وكيف يعلم ذلك من نفسه حتى يقدم جناح الشفاء، وما ألجاه إلى ذلك؟ قال وهذا سؤال جاهل أو متجاهل، فإن كثيرا من الحيوان قد جمع الصفات المتضادة، وقد ألف الله بينها وقهرها على الاجتماع، وجعل منها قوى الحيوان. وإن الذي ألهم النحلة اتخاذ البيت العجيب الصنعة للتعسيل فيه، وألهم النملة أن تدخر قوتها أوان حاجتها، وأن تكسر الحبة نصين لئلا تستنبت، لقادر على إلهام الذبابة أن تقدم جناحها وتؤخر آخر. وقال ابن الجوزي ما نقل عن هذا القائل ليس بعجيب، فإن النحلة تعسل من أعلاها وتلقي السم من أسفلها، والحية القاتل سمها تدخل لحومها في الترياق الذي يعالج به السم، والذبابة تسحق مع الإثم لجلاء البصر. وذكر بعض حذاق الأطباء أن في الذباب قوة سمية يدل علي الورم والحكة العارضة عن لسعة، وهي بمنزلة السلاح له، فإذا سقط الذباب فيما يؤذيه تلقاه بسلاحه، فأمر الشارع أن يقابل تلك السمية بما أودعه الله تعالى في الجناح الآخر من الشفاء، فتتقابل المادتين فيزول الضرر بإذن الله تعالى. واستدل بقوله ثم لينزع على أنها تنجس بالموت كما هو أصح القولين الشافعي. والقول الآخر كقول أبي حنيفة أنها لا تنجس والله أعلم.
نعم صورنا لا تنجس لسلام السائلة. نعم طيب. نعم هذا الذباب ولي أخذ فيها وصلنا فيه الشفاء دقيقة ذكرنا في يغمس يمكن في يمكن على السائل في التنجيس يعني لا في الغمس الغمس ما يغمس. نعم في التنجيس نعم كل ما على السائلة ليس بنجس. نعم.